إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا المجلس الرابع الذي ينعقد من سلسلة دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منقن غير مضر، لا يتفتت لا بإصبع أو خرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت بإصبعه أو خرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا أي وقتا بعد وقت أو يوما بعد يوم، يعني يدهن يوم ويدع يوم، ويكتحل وترا أي أن يجعل اكتحاله وترا. أما السواك فقد بلغ مجموع أحاديثه مبلغ التواتر، في التواتر المعنوي طبعا، لأنه روي من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. هنا قوله: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. هنا مسألة مهمة، وإن كان السواك سنة على الصحيح وليس بواجب، لكن تقرير بعض المسائل وإشباعها بالبحث وبيان أصولها وقواعدها هو في الحقيقة لا يعني المسألة المعينة بالذات، ويعنيها ويعني غيرها، وهي إقامة المسائل العلمية على أصولها، على أصولها الصحيحة. فإن كان هناك نوع من الإسهاب القليل فإنما عنيت به في الحقيقة شحذ، أن نشحن جميعا أذهاننا وأن نعمل بنتائج الأفكار الشرعية، بحيث إذا اعتمدت أصلا فطبق هذا الأصل في واقعك، سواء كان ذلك بالطرد بأن تطرد هذه العلة فكلما وجدت وجد الحكم، أو أن تعكس بحيث إذا انتفت العلة فإنه ينتفي الحكم. ومع الأسف أن كثيرا من الأصوليين وأهل القواعد، وليس الأكثر إن شاء الله عز وجل، كثيرا من الأصوليين وأهل القواعد والضوابط تجد أنه يتفنن في بيان القاعدة لكنه يتجنب التحقيق والاختيار في مسائل الفروع. ولهذا كان هناك فصام بين الأصوليين فيما مضى في القديم في الغالب، الآن لا شك أنها قد تجلت أكثر، فصام بين الأصولي وبين فقيه الفروع، فهنا مسألة وهي مقصود السواك، ومنزلته في الشريعة، هل هو يعني هو راجع للقاعدة الكلية التعبد ومعقول المعنى، أو نقول الأقسام وليس القواعد. هل هو تعبدي أو معقول المعنى؟ كما تعلمون هناك خلاف بين الفقهاء في ذلك، وهناك من اعتبر التعبد، فاعتبر التعبد في آلة السواك، واعتبر التعبد في طريقته، واعتبر التعبد في أمكنته وأزمنتها، أقصد التعبد المحض. وهناك من لم يرى أنه تعبد محض، وإنما هو معقول المعنى، يؤجر الإنسان عليه كما يؤجر على سائر الوسائل التي شرعها الله عز وجل بالقرب من العبادات. فهو إذن مقصوده على الصحيح، إذا قررنا بأنه معقول المعنى، وأن مقصوده هو نظافة الفم والأسنان. إحنا لو قلنا الأسنان فقط يخرج الفم، لا، ثبت الاستياك على اللسان، واللسان مجمع للروائح العفنة في أعلاه وهي البكتيريا، وكذلك لسائر الفم، فهذا هو الأقرب. والدليل عليه، لأن هذا يصلح أن يكون ضابط لأنه خاص بباب الطهارة أو باب السواك، ضابط فرعي، الدليل على صحة هذا الضابط قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا دليل لمن قال بأنه وسيلة من جملة الوسائل معقولة المعنى، وهي نظافة الفم والأسنان. ويتخرج على هذا الضابط الكلي هنا في باب السواك، يتخرج عليه فروع، منها، وهذا التطبيق يعني اللي يعصر على الناس أحيانا أنهم يعني يقولون بها ويخرجون عما اعتادوه، منها أنه لا يتحدد فيه آلة، هذا الفرع الأول، فكل آلة كانت أكثر تطهيرا فهي أعظم أجرا. ولهذا لو أردنا أن نقارن مثلا بين عود الأراك وبين فرشاة الأسنان الحديثة، فإن أهل الخبرة وهم الأطباء لا يشكون بأن فرشاة الأسنان بأنها أكثر إنقاء وتنظيفا وطهارة للفم من عود الأراك، وفيه ما في عود الأراك من المنقيات ومن المعقمات، عود الأراك فيه هذه الخصائص، الحرارة الشديدة التي في العود لها أثرها في قتل البكتيريا، هناك أيضا في المعاجين الحديثة وفي الفرشات في مجموعها ما يقوم مقام عود الأراك أو يزيد. فهنا إذا آمنت بالقاعدة فينبغي أن تجريها على حسب هذه العلة وجودا وعدما. وكذلك كلما جد شيء من هذه المنظفات كانت من جنس الاستياك، مثل الخيط، حين صار الأطباء من أول ما يذكرون الخيط، قبل عقود من الزمن ما في خيط، الآن صار يجعل الخيط أساسي في عملية طهارة الفم ونظافة الأسنان، لأنه يصل في وسط ما بين الأسنان أكثر مما تصل فرشاة الأسنان، وكذلك أكثر مما يصل عود الأراك أو غيره من الأعواد. الفرع الثاني أنه لا تتحدد طريقة للاستياك، فكل طريقة كانت أكثر تطهيرا وإنقاء للفم فهي الأفضل مما يكون أقل تطهيرا وإنقاء للفم. الثالثة من الفروع، هنا يعني اعتبرنا المستحدثات المستجدة، لكن نرجع إلى عود الأراك، أن عود الأراك إذا كان سببا لخبث رائحة الفم وعدم طيبه فهو مكروه أو محرم. لاحظ، هو الأراك اللي وارد بنفسه، مثل أن يستخدم مرات عديدة وتبقى فيه آثار رطوبات الفم فيؤدي فيها إلى تكاثر البكتيريا وتلون رأس عود الأراك، مما يؤدي إلى عدم فاعليته في التطهير أو إلى جلبه أسباب أخرى لفساد رائحته وخبثها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه قطع له فاستنى به صلى الله عليه وسلم، كما فعلت عائشة حين رأى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما يستن به وكان ينظر إليه، فأخذته وقطعته رضي الله تعالى عنها وطيبته وسلمته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا نقول من أخذ يستخدم السواك في كل مرة دون أن يطيبه أو أن يقطعه فإنه لم يأتي بمقصود الشريعة من الاستياك، وهذا هو مذهب الجمهور. أنا أقصد مذهب الجمهور من حيث القاعدة، ومذهب الحنابلة على اعتباره معقول المعنى، بخلاف الشافعية فإنهم اعتبروا الأراك واعتبروا الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المشكلة هو التمسك بالشكل، ويعرف أن الرسول استخدم الأراك فيرى أنه لا يكون قد أتى بالسنة حتى يستخدم الأراك، حتى لو كان الأراك حتى على غير السنة المقصودة في الشريعة ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا تجد أن أكثر الجمهور حسب ما استقرأت في كتب الأئمة الأربعة يتكلمون على خصائص لها نوع من التطهير والبقاء والثبات والليونة والنفاذ في مواضع اختباء الأطعمة، لا سيما اللحم الذي يؤدي إلى العفونة. والحنابلة تكلموا على استخدامه ولو بخرقة ولو بالأصبع، كل هذا يستجلى وتستطيع أن تعتبر وجه عند الجمهور أو اتجاه على اعتبار معقولية المعنى وليس التعبد في ذلك. طيب، وقوله ويستاك عرضا، يعني هنا إذا ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم من غير قول آمر، فما هي القاعدة الأصولية التي تتخرج عليها فروع في هذا المقام؟ إذا بنينا أولا على أنها ليست محل التعبد المحض، ولا التعبد الأجر والقربة هذا ثابت، ثم ثبت الفعل دون القول الآمر، فما هي القاعدة المتعلقة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من القرائن، من قرائن الأمر بالإجابة والأمر بالاستحباب؟ نعم، هذا صحيح، لكن شو النتيجة؟ احنا نقول عادة، النتيجة ما هي؟ نعم، هو الحكم، هذا صحيح، هو الحكم، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من القرائن يدل على الاستحباب؟ أنا ما أعرف أحد قال على الوجوب إلا إذا كان بيان لمجمل، وإحنا ما عندنا بيان لمجمل الآن. الفعل المجرد من الأقوال الآمرة أو من القرائن الدالة على الوجوب أو على الاستحباب في مجال الأمور العادية والوسائل أنه يدل على الإباحة. نعم يدل على الإباحة. أو أن تقول قاعدة أخرى في الوسائل ما هي؟ الوسائل لها أحكام، لها أحكام المقاصد، لأن الصعب أن تقول الأصل فيها الإباحة. لما تقول هذا مثلا الاستياك بالطريقة الفلانية مباح، لا، العبرة بالمقصد، المقصد هو الإنقاء. فهل الاستياك بالعرض بطريقة معينة وبصورة محددة هي الأفضل وأي طريقة غيرها لا تكون لها الأفضلية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن القاعدة هنا التي تخرج عليها هذه الفروع أن للوسائل أحكام المقاصد. فالآن وهي خبرة وتجربة، وكلما وصلت إلى مقصود الشريعة بطريقة أفضل وأحسن وأنقى وأسرع وأثبت، كلما كان فعلك هذا أكثر استحبابا. مثل وضع خطوط الصلاة الآن، هناك من قال بأنها بدعة. لا، هي ليست بدعة، هي وسيلة محضة. حتى وإن قارنت العبادة، مقارنة العبادة ليست ضابط لاعتبار البدعية كما توهم بعض أهل العلم في هذه المسألة. فهذه أقرب إلى تحقيق مقصود الشريعة من أمر معقول المعنى، مو تعبدي، أو على الأقل يعني عرفنا مقصود الشريعة فيه هو استواء الصف. لأن قد يكون استواء الصف نفسه هو تعبدي، يمكن تصلي بأي طريقة، لكن مقصود الشريعة القريب هو أن يستوي الصف. المراد الأعلى قد يكون تعبدي. يعني لماذا اختارت الشريعة أن يكون الصف مستويا؟ قد يكون تعبدي وحكمته معروفة، الحكمة أوسع من باب العلة. لكن ما دام هدف الشريعة هنا القريب هو استواء الصف، أنا أصل إلى هدف الشريعة ومقصودها في استواء الصف بأي طريقة. وهذا مثلها، وكلما وجدنا طريقة أنجع وأفضل وأتم وأثبت وأشمل كما يعرفه العقلاء في تحقيق المقاصد بالوسائل المتنوعة، كانت الوسائل الأنجع والأثبت والأشمل كانت أفضل من الوسائل التي هي أقل في تلك الصفة. أنا ذكرت أنني أطلت، لكنها مهمة في فهم القاعدة وفي تطبيقها وفي إجرائها على فروع جديدة لا تنقضي. فإذا نقول القاعدة المثبتة هنا أن للوسائل، الوسيلة معروفة في الشريعة، يعني أثبتنا على الأقل عندي أنا، أنتم تستمعون ما أخذت منكم كلام، لكن أثبت أنا إن سلمتم بهذا بأن السواك من باب الوسائل للوصول إلى مقصد الإنقاء وطهارة الفم، فهنا نأخذ بأنجع الوسائل في طريقة الاستياك. فأنا قلت مثلا أن تكون هكذا حتى ينزل ما بين الأسنان، ونستخدم الخيط السني، ثم بعد الخيط يكون التفريش أيضا لإنزال ما أخرجته تلك الخيوط. فإذا ندع مسألة أن الأصل في الأفعال مجردها الإباحة، ندعها هنا، والقاعدة البديلة هي أن للوسائل أحكام المقاصد، وتخرج على هذا الأصل القاعدة الأصولية، تخرج عليها فروع متعددة منها ما ذكرناه. طبعا هي باعتبار أن عندنا مجموعة من المقدمات حتى انتهينا إلى هذه النتيجة. المقدمة الأولى إن سلمتم بها أن السواك معقول المعنى، هذا لابد منها كمقدمة. اثنين، أن هذا العمل وسيلة من الوسائل. ثالثة، أن للوسائل أحكام المقاصد. النتيجة أن هذه الصفة إذا كانت أنجع وأثبت في الوصول إلى الإنقاء كانت أفضل. نعم كيف؟ نعم هذا فيه نزاع، يعني أكثر الجمهور على هو يسأل عن السواك باليمين ولا باليسار، يعني هي مسألة الجمهور على اعتبار اليمين، اعتبار اليمين. ويذكر شيخ الإسلام لم يقل أحد باعتبار اليسار على اعتبار أنه إماطة أذى إلا المجد بن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أن يكون باليسار لأنه إماطة للأذى، لكن إماطة الأذى هذا فيه مكرمة فتكون المكرمة باليمين. لكن يعني الأمر أوسع، ولا شك أن نصوص التيامن تشملها، والقول بأن ما كان تطيبا ومكرمة أنه يكون باليمين، وما كان سلبيا وإزالة فإنه باليسار، هذا استقراء هل يصح أو لا يصح، يحتاج إلى تحليل حتى يكون استقراء صحيحا وقياسا ثابتا. يقول هنا التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بأصبعه وخرقة، يقول بأن حكمه مسنون كل وقت للحاجة إلى التنظيف لغير صائم بعد الزوال. هذا الكلام فيه الشهير ومعروف والراجح المتقرر عند مشايخنا في المسألة بأنه مشروع قبل الزوال وبعده، وما ورد فيه من الآثار بالنهي عنه قبل الزوال فهي ضعيفة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك في الصيام، وهذا عموم في النقل، فيشمل جميع الليل والنهار، جميع أول النهار وآخرة. وأما قوله لخلوف فم الصائم فباعتبار الأغلبية أن هناك إجهاد، والخلوف أيضا لا يأتي في الحقيقة من الفم، وإنما يأتي من خواء المعدة، إذا خوت كان فيها نوع من الروائح غير المحببة، وهي أخف من روائح الفم إذا بقي بين الأسنان شيء، هي رائحة فراغ المعدة فقط، لكنها غير محببة، فيها نفس فيها شيء غير جيد، فهي لا تغير في الحقيقة من. والخلوف ليس مقصودا، المقصود نتائج الإجهاد، أن الله عز وجل يحب أن يرى في عبده نتيجة الإجهاد من الصوم حين تعبد لله عز وجل بترك الطعام والشراب. فالوقوف على حرفية النص في غير محلة هنا لمن قال بكراهية الاستياك في النهار، أو من قال فرق بين ما قبل الزوال وما بعده. متأكد عند صلاة كما ثبت في الحديث المشهور، وانتباه، وهذا ثبت في حديث حذيفة وجمع من الصحابة في استنان النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند استيقاظه. وتغير فم هذا لاعتبار المعنى، قلنا ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن مر معنا، ويدهن غبا، نعم، ويدهن غبا كما ذكرنا بأنه المعنى بأنه يوما بعد يوم ووقتا بعد وقت. وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الادهان، وأما الاكتحال بالوتر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، أقصد الوتر. أما الاكتحال فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السنن وفي غيرها أنه قال اكتحلوا بالإثمد فإنه مجلاة للبصر منبتة للشعر. وأما الادهان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل أنه نهى عن الترجل إلا غبا، فمعناها الأصل عدم الترجل لأن فيه ترف، لكن إلا أن يكون غبا حتى يصلح شعره، وهو في السنن وسنده جيد صحيح عن حديث عبد الله بن مغفل. أما الاكتحال بالوتر فلم يثبت فيه شيء. لكن هنا مسألة، هناك من يرى من أهل الحديث ويطبقه بعض طلاب العلم في الاكتحال فيكتحل ويقول هذا سنة، كيف نطبق قاعدة الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة؟ هذا السؤال. أولا، ما هي القاعدة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة تدل على ماذا؟ وهنا بحث الأفعال مو في المسألة السابقة، قررناها أن في درس سابق لمن حضره في درس منهج السالكين. نعم، ما كان من باب العادات فحكمه الإباحة، ما كان من باب العادات والمعاملات والوسائل، الوسائل قلنا لها أحكام المقاصد خلاص انتهينا منها، لكن ما كان من باب العادات فإن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه دليل على الإباحة خلافا للظاهرية وجماهير أهل الحديث وبعض الحنابلة وبعض الأئمة الأربعة من غير الحنابلة أيضا، لكن قول الأصوليين وجماهير الفقهاء بأنها لا تدل على الاستحباب والسنية وإنما تدل على الإباحة فقط. فإذا قلنا الفعل المجرد معنى ليس فيه قول آمر، نعم ليس فيه قول آمر، وكل كلامنا الآن على الاكتحال التجملي الجمالي اللي هو الكحل يكون فيه الصورة، والإثم طبعا نوعان، شيء فيه كحل بصورة يكون أسود، وكحل الحقيقة يعني هو يعني مقبح للعين، أحمر أحمر الكحل اللي يباع أحمر، فهو يجعل إذا كان الإنسان فيه رمص أو فيه مشكلة ولذلك تجد أن أكثر العلماء الفقهاء ما ذكروا باب الاكتحال أو كثيرا منهم ما ذكروه في أبواب الزينة، وإنما ذكروه في أبواب الطب خاصة في كتب الحديث، فكان يجنح إلى أنه إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان تطبم، والدليل أنه أمر بالإثبت من الليل حتى لو قلنا بأن الإثبت له صورة سواد ويرسم العين، هذا في الليل، ونص جمع الفقهاء على أنه يستخدمه في الليل ويغسله في النهار، وهذا كله جنوح منهم إلى أنه طب للرجال طبعا وليس تجمل، ولذلك الأقرب أنه ليس سنة ولا مستحبة، السنة بالمعنى الخاص مو بالسنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة سنها لنا فأبيحت لنا، نعم، أما بالمعنى المعروف سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لا، لأن حكم كلي في الشريعة. ولذلك من يكتحل ويرى بأنها سنة أخطأ الطريق والتأصيل في هذه المسألة، لم يثبت فيها أنها كانت زينة وإنما ثبت أنها طب، فنبقى على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، هنا قوله ويدهن غبا هو في الكلام على الشعر، هنا يجر إلى مسألة بس ليست في الكتاب الحقيقة منصوص عليها صراحة، وهي حكم إطالة الشعر، لكنها جاءت تبعا لمسألة الدهان وهو يقع في الشعر، حكم إطالة الشعر شعر الرأس للرجال، نستطيع أن نطبق القواعد التي مرت منذ قليل أحد يطبقها لنا بشكل سريع على حكم إطالة الشعر. نعم، أولا نبنيها إن كان في المحل نبني المسألة بناء بس صحيح، هل في المحل نصوص؟ طيب هذا أهم شيء، يعني من تعظيم الشريعة أن تبحث هل في المحل نص؟ إن نقول الفعل المجرد هذا فعل مجرد، والترك ترى مثله، ترك الشعر هو فعل في الحقيقة على الراجح من أقوال الأصوليين، خاصة إذا اقترنت به نية، وهذا في محل النية عندنا نحن كباحثين الآن نبحث، نقول الترك ترك الشعر كان مقصودا عند القول الآخر طبعا، فنبحث عن المحل هل فيه نص آمر فيدور بين الوجوب والاستحباب، فنقول آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد، فإما أن يكون واجب فنقول بالوجوب إذا كان مال الصارف أو له صارف فنقول بالاستحباب، هو نصار في التعبد، في التعبد وفيه سنية ومعنى الاستحباب. فحين فحصنا المكان أنا لا أجد في المكان دليل يدل على الوجوب ولا الاستحباب، أقصى ما ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم، هذا ثابت. إيه هذا القصد، يعني بحثنا عن المحل ما في أمر الوجوب ولا أمر الاستحباب، إن وجد الأمر ما كان مجرد، يعني شرط الفقهاء حين ذكروا الأفعال النبوية قالوا الفعل المجرد من القرائن، طبعا من باب أولى من الأشياء القطعية والثابتة، الأمر مجرد من القرائن يدل فيصلون، إن كان في عبادة دل على الاستحباب أدنى الاستحباب، وإن كان في عادة فحكمه الإباحة، يعني الدليل الذي استفدناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مو بفضاء، لا دل على أنه مباح، لو جاء واحد قال يتشبه بالنساء ولا يفعل ولا قلنا لا هذا مباح، وسيأتي موضوع التشبه يعني وما يتعلق بها. فإذا قلنا هو على الإباحة وهي عادة من عادات البشر عادات العرب في ذلك الوقت، فهنا يبقى الحكم على الإباحة، نعم، لكن ألا يطرأ طوارئ وعوارض على الإباحة؟ مثل ها؟ لا أقصد عندنا احنا خلاص قررنا بأن المحل خال من الأوامر الواجبة والمستحبة، وقلنا بأن الأصل فيه الإباحة، طيب هل يعرض في وقتنا الآن عوارض لهذه الإباحة؟ نعم، التشبه أولا، لو ترك شعره على هيئة شعر النساء تشبه حكم قطعي، فيه صفة أخرى، نعم الفسقة، هذا من التشبه بالنساء أو الفسقة، يعني قصة معينة يطيل شعره على قصة معينة هذا بالفسقة، انتهينا منها في الشيء، نعم لا غير الضرر، نعم نعم شيخ الشهرة أحسنت، كل ما جاء خاصة يكون أحيانا الشماغ يغطي شوي، لكن أحيانا في بلدان ما يكون فيه شماغ أو يكون فيه ثم يسدل الشعر تحت الشماغ بهذا الشكل وصار كل شخص ينظر إليه، فالشريعة لها مقصد في هذا، هو أراد السنة فارتكب محرما وهو الشهرة، والخطأ من أين ورد؟ من تقعيد المسألة وتأصيلها حين أصلها وقال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يكفي، يعني مثل الإنسان لو جاء يمشي بالبعير بين الطرقات ويذهب إلى مراكز التموين وإلى العيادة ويربط البعير عند كل مكان وش يقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ليش ضحكتوا يا أخي؟ ليش تضحكوا؟ يا أخي هذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أنا أريد أن أتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول أخطأت، أنت صرت شهرة الآن بفعلك هذا، ما الفرق بينه وبين ترك الشعر؟ لا فرق. فنتمسك أحيانا بأشياء ثم يأتي وهج الفعل المنقول فيغطي على تأصيل المسألة، ثم تستمر عند الناس اعتقادات السنية والاستحباب، وينتج الحقيقة فروع لا تنتهي، فروع ضربت طريق خاطئ، والسبب هو فساد القاعدة الأولى، فسدت فبني عليه فروع متعددة، بل أحيانا يكون الذي يقول بغير هذا القول هو المخطئ وهو المنبوذ وهو الشاذ وهو الذي لا يقدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو الذي لأن فهم المقاصد ومراد الشريعة من هذا الفعل أو هذا القول أو هذه الحال فأعطاها حقها. فإذا طبقنا عليها القاعدة بأن الأصل في الأفعال العادية المجردة من القرائن أنها تدل على الإباحة. ومن أراد الاستزادة والاستفصال في كتاب الشيخ الأشقر اسمه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على الأحكام الشرعية في مجلدين، أظنها أطروحة للدكتوراه والماجستير، رائعة جدا ومفصلة، وجاب وذكر جميع أحوال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أظن أوصلها إلى 8 ابتداء من الفعل الجبلي المحض إلى الفعل التعبدي المحض، أظنها 8 وأقل وأكثر، فيها تقاسيم لا نحتاج إليها، فيها تكلف، لكن هكذا تقتضي الرسائل الجامعية أحيانا، لكنها تتنقسم إلى 3 أو 4 أقسام تقريبا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، قد تستخرج من كل قسم تقسم إلى أقسام، الأمر في هذا واسع. ذكرنا الاكتحال وله نفس الحكم.
قال رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع.
طيب، هنا التسمية، الراجح في التسمية يرحمك الله، الراجح في التسمية أنها سنة وليست واجبة، وليست واجبة، والدليل على من قال بالوجوب هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث رواه أحمد وبعض أصحاب السنة من حديث أبي هريرة وحديث سهل بن سعد الساعدي رحمه الله، من وجوه متعددة وألفاظ فيها نوع اختلاف يسير، لكن هذا الذي ورد. وكثير من الحفاظ والمحدثين ضعفون هذا الحديث، وكثير آخر يرون صحته أو حسنه، فالحديث الحقيقة محل اجتهاد في تصحيحه وتضعيفه، لكن لا أريد أن أقول وأرجح في الصحة والضعف لأن لا أحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأن نعم دلالة الحديث دلالة على الوجوب، لأن الأصل والقاعدة الأصولية في النفي ما هو؟ نفي الصحة، هذه قاعدة يتخرج عليها فروع متعددة، الأصل في النفي نفي الصحة، ثم طبعا في مسألة عقلية يذكرها البعض نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ثم نفي الكمال. الوجود لا نحتاج إليه، مسألة فلسفية يعني، لكن هنا تدور بين أمرين: نفي الصحة مثل إجماع العلماء على قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هنا نفي صحة بإجماع، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، لكن هنا لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالحنابلة وغيرهم ممن رأى في الرواية، في إحدى الروايتين طبعا عن أحمد، والرواية الثانية على قول الجمهور، بأن هذا الحديث دليل على الوجوب، لكن الأقرب أن هذا مصروف، مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، بدليل عدم نقل التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صفات الوضوء المنقولة عنه، وقد روي من 5 وجوه، بعضهم يقول 7، وبعضهم يقول 8، بين من يصحح بعض الوجوه ومخارج الحديث وبين من يضعفها، ولم يأتي في واحد منها نقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى. وهذا ينسى في الحقيقة، وتجد أن بعض المحدثين يحتفلون بقول الصحابي فلم يسمي، يرى أنها صريحة، فلم يسمي مثلا، فتوضأ ولم وما سمعته سمى مثلا، هذا طبعا ما ورد، لكن في نحو هذه الأخبار ينص على الترك، ينص على عدم وجود الفعل. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما وجد المقتضي لفعله وكثر، أو كان مما يكثر، ومما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فإن عدم نقله يدل على عدم وجوده. وهذه قاعدة مهمة لأنها تعطيك نفس نتيجة قول الصحابي فما رأيته سمى وما رأيته فعل، أو قول بعض الصحابة أنه ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أو قول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، احتفلوا بها. بينما لو قلنا بأن أعداد الركعات في التراويح محدودة لا تجوز الزيادة عنها، يكفي أن نقول أقصى حديث ورد في صلاة قيام رمضان أو غير رمضان هو حديث ابن عباس 13 ركعة، لا نزيد عليه، لأنه ترك في موضع لاقتضاء الحاجة وكثرة الفعل. طبعا هذه مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، الراجح أنها غير محدودة طبعا صلاة التراويح، لكن الشاهد منها أنها قالت ما كان يفعل. وقول عائشة عن صيام العشر، عشر ذي الحجة، بأنه ما كان يصومها صلى الله عليه وسلم. فإذا القاعدة الأصولية هي قاعدة أصولية طبعا وليست قاعدة فقهية ولا ضابطا فقهية. القاعدة الأصولية أن الترك إذا احتف، إذا وجدت فيه هذه الشروط، كان له من الدلالة مثل قول الصحابي بأنه لم يفعل. يا أخي الصحابة كانوا ينقلون دقائق هديه صلى الله عليه وسلم، فكيف لا ينقلون مثل هذا وتسمية وشرط من شروط الصلاة، وهناك من العلماء من يقول بوجوبها، وجوب التسمية، فكيف لا ينقل؟ هذا بعيد، بعيد كما يصف ابن القيم في إعلام الموقعين وفي غيره، بعيد على مثل أولئك الرواة والفقهاء أن يدعوا نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ الجانب الآخر وضعف الحديث خلاص، قال أصلا الرسول ما سمى، ما كان تسمية ولا التسمية غير موجودة، أو صححه قال هذا نفي للكمال ونؤمن بما جاء به النص، ويصرف دلالة نفي الصحة هنا إلى نفي الكمال بالترك. لا يأتي أحد يقول لك لا وما أدراك أنه فعل، ولا لا وما أدراك أنه فعل، الرسول فعل. هذا خطأ شائع ومدخل من مداخل البدع، وأكثر البدع العملية الموجودة الآن في العالم الإسلامي مبنية على هذه القاعدة الفاسدة. وما أدراك الرسول احتفل، وما أدراك أنه قرأ، وما أدراك أنه ذكر، لماذا تنفي فيها مطلق الذكر؟ أخطأ في التأصيل والتقعيد فضل وانحرف وأنشأ فروعا لا تنتهي كلها مبنية على هذا الباطل. فإذا وجد الترك بهذه الشروط وتلك القيود كانت له دلالة ظاهرة على أنه لم يكن، فإذا كان لم يكن كان أمرا في مقابل الترك. والقاعدة الأصولية أيضا تقول بأن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم تركه في موضع الفعل كان ذلك دليلا على، وهي قرينة على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ومن نفي الصحة إلى نفي الكمال فيبقى الاستحباب. يعني بأي طريقة تريد أن تصل الاستحباب في نص هذا الحديث تصل، إن قلت بأنه أمر بالوضوء فهو مصروف، وإن قلت نفي لصحته فهو مؤول بنفي من نفي الصحة إلى نفي الكمال بدليل الترك. طبعا للشوكان رحمه الله مذهب يعني في إرشاد الفحول، وطبقه كان جريئا في تطبيقه في تطبيقاته وفروعه في كتب الفقهية، ويرى بأن الشرائع تتجدد، وأنه قد يكون قال ترك هذا وقت لكن جاء هذا الحديث بعد ذلك. طبعا تحتاج تثبت التاريخ وتذهب وتأتي، هذا غير صحيح، هذا موضوع البيان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك فترة طويلة ثم قال هذا الحديث فلا بد من تبيين ما مضى، توضيح للناس، لا سيما وأنه قد عهد من الشريعة أنها كانت تعامل مثل هذا النص مرة بنفي الصحة ومرة بنفي الكمال، والشريعة لا تترك الأمور غير مبينة وغير موضحة. وهذا طبعا قول جماهير العلماء، وهو عدم وجوب التسمية. ويجب الختان، الصحيح أن الختان واجب على قول جمهور العلماء، هذا قول الجماهير طبعا، أن الختان واجب، ختان إذا قيل ختان فهو للذكور، الخفاض للإناث، فهو للذكور واجب، وقد دل عليه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أبو داود من حديث عثيم بن كليب وهو حديث صحيح، فهو أمر. وأما النساء فالأقرب بأنه مباح أو مستحب فقط وليس بواجب، لأن لم أجد فيه دليلا على الوجوب، ولأنه يسمى خفاضا فلا تقل لي بأنه ختان فيدخل تحت، فيكون ما ثبت للرجال القاعدة الأصولية أيضا ما ثبت من الأحكام للرجال يثبت للنساء، وما ثبت للنساء يثبت للرجال، إلا بدليل يستثني أحد الجنسين عن الآخر، هذه قاعدة أيضا صحيحة، لكن لا يصح تطبيقها هنا لاختلاف محل الختن، واختلاف مكانه، واختلاف ما يفعل به، واختلاف اسمه، هذا ختان وله هيئة وفي مكان وعلى عضو، وهذا خفاض وله هيئة وفي مكان مختلف وعلى عضو مختلف وبطريقة مختلفة أيضا في طريقة نزع الجلد. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للمرأة وأحظى للزوج. ضعفها أيضا جمع العلماء وصححه آخر منهم الألباني لمن صح هذا الحديث. فهنا ليس فيه يعني صيغة آمرة، وهو أيضا من مرويات العلماء بعد القرون المفضلة، من رواه الطبراني ورواه الخطيب البغدادي في التاريخ، لم أره من كتب السنة المتقدم، وهذا لا يضير طبعا، لكن أحيانا يدعو إلى المزيد من البحث والتحري في المرويات التي جاءت في بداية القرن الرابع. لكن الحديث ليس فيه دلالة على الوجوب، إذا مثل ما قلنا من كان له شعر فليكرمه، إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي الحديث، فالأقرب أنه واجب للرجال وأنه مباح للنساء. ويكره القزع، هذا قول الجماهير لم يختلفوا فيه الحقيقة مما وقفت عليه من كلام الفقهاء وكتب الأئمة الأربعة، من أنه مكروه، الكراهة على المعنى الأصولي المتأخر وليس محرما. وقد جاء في ذلك حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وجاء في سنن أبي داود أنه رأى صبيا حلق بعض شعره وترك بعضه، قال: أحلقوا كله أو اتركوا كله. نعم، والجماهير على القول بالكراهة، فلذلك لا أجسر أن أقول أن الأصل طبعا في النهي والتحريم، هذا هو الأصل، ويبحث في هذا عن الصوارف، لكن الجماهير مضوا على قاعدة ومال إليها بعض مشايخنا وعلمائنا، أنها في مسائل العادات ومسائل الآداب والسلوك والألبسة وغيرها، أنها الأصل فيها هو الأوامر الاستحباب والنواهي الكراهة، إلا ما دل دليل على الوجوب أو على التحريم. لازلت الحقيقة أنا متوقف في هذه المسألة، يعني أعجب من تقرير العلماء للقاعدة بالوجوب والاستحباب في الأمر والنهي، وأعجب أيضا لإطباقهم أيضا على اعتبار الكراهة مع عدم ذكرهم للصارف. لازلت الحقيقة أنا أتأمل في المسألة، لم يعني لا أقول فيها إلا الله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة.
عندنا تخليل اللحية، المسائل واضحة هنا في سنن الوضوء، لكن يعني من أظهر المسائل الخلافية هنا بستمر عليها على عجل، مسألة تخليل اللحية. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لم يثبت في تخليل اللحية حديث، وهناك محدثون معاصرون أثبتوا صحة بعض الأحاديث، لكن أيضا فيها نزاع، وهناك جمهرة غفيرة من المحدثين القدامى ضعفوا حديث تخليل اللحية، منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، رواه أبو داود. هذا صحه الألباني رحمه الله وبنى عليه مشروعية التخليل، لكن الأقرب أنه لو ثبت فإنه على حكم السنية والله تعالى أعلم، لأن هذا هو مجرد فعل، هو مجرد فعل، والواجب ليس غسل الشعر، وإنما الواجب هو غسل الوجه. ولهذا من فصل من الفقهاء بالشعر الكثيف والشعر غير الكثيف له وجه، لأن الكثيف صعب إدخال الماء عليه، وغير الكثيف يمكن أن يغسل جميع ما واجه، إذا غسل ثم غسل الأطراف النابتة على اللحيين مما واجه فإنه قد ثبت فيه غسل الوجه. ولا يمكن أيضا مع وجود ظهور الجلد في الخد مما يلي الحنك حظه الغسل، فكان الغسل وإصابة الشعر، إصابة الشعر جاءت تبعا غير مقصودة. أما صاحب اللحية الكثيفة جدا هذا يصعب عليه ويشق عليه حرج أن يعني يقال بأن عليه أن يحنك الماء أو أن حتى يغسل الشعر الذي على وجهه. فعلى القول بتضعيف الحديث كما ذهب أحمد فإن هذا لم يثبت فيه شيء. وأما تخليل الأصابع فقد ثبت في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه حين قال وخلل بين أصابعك. نعم، وهذا لا يقع الإسباغ في الحقيقة الذي أمر الله عز وجل به إلا بالتخليل. والتيامن لمطلق وعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ماء جديد للأذنين لأنه من الرأس كما ثبت في الحديث الأذنان من الرأس، فلو أخذ ماء جديدا كان فيه نوع احتياط، ولأنها مكان مختلف ربما ما كفى بقية الماء الممسوح به لمسح باطن الأذنين. والغسلة الثانية والثالثة نعم ثبت في حديث ابن عباس أن النبي يتوضأ مرة مرة ومرة مرتين ومرة ثلاثة، ثم قال الوضوء هكذا فمن تجاوز فقد تعدى وأساء وظلم، وعده العلماء من الاعتداء في الطهور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان من حصة هذا اليوم الحقيقة فروض الوضوء وصفته، لكن أطلنا في شرح بعض القواعد في مسائل التروك والأفعال لأننا سوف نستغني عن ذكرها إن شاء الله فيما سيتقدم من أحكام ومسائل، فنتوقف عند هذا الحد. وإذا كان هناك خمس دقائق إذا كان في حوار أو إرادات أو
مذهب الحنابلة في مسألة السواك اللي هو معقول المعنى، ذكرتم الشيخ أنه معقول ليس كذلك. طيب قولهم لا بأصبع وخرقة ألا يدل على أنه تعبدي؟ قولهم أو قول الماتن لا بأصبع ولا بخرقة.
نعم هو قد يدل على هذا، لكن قوله منقن ذكر الأوصاف، هو لو كان يرى التعبدي لقال بالأراك مثلا، لكن لما أن لم يختر يعني الرسول كان سواكه بالأراك كما جاء عنه، فاعتبار التنقية فيما يشير إلى التعبدية. وأما الخرقة فصحيح حين ذكروا الخرقة قد يكون في دلالة على قصد التعبد، لكن الأقرب نبحث عن الدليل. الأقرب من حيث الدليل أن الحديث دل على المعنى وليس التعبد. أنا أطلت في هذا، يعني أنا قلت أن المسألة من مسائل الحرجة، وحتى بعض العلماء توقفوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر هذه المسألة ويذكر قول الجماهير بأنها لا تدل على الوجوب في الأوامر ولا تدل على التحريم في النواهي، وأن هذا صنيع العلماء في مسائل السلوك والآداب والوسائل واللباس والزينة. فأنا قلت أني لا أعلم، لا أدري. الأقرب أنه تعبدي، الأقرب أن مسألة النهي عن إدخال اليد في الإناء حتى يغسلها ثلاثا أنه تعبدي. وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده فيه إشارة إلى المعنى الحقيقة وإلى المعقول، فيه إشارة، لكن أنا ما الأصل في العبادات هو التعبد، الأصل فيها هو التعبد، فهذا النهي يحتاج إلى قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. حتى العلماء قالوا حتى لو ربطها وسلسلها وغطاها لكن القرائن والله أعلم تدل على أن هذا حكم تعبدي، ولهذا ما يسري على حكم طهارة الماء ونجاسته وطهوريته وطاهريته على الصحيح، ما يسري.
أحسن الله إليكم. قبل الماتن يا شيخ أحسن الله إليكم، وتجب التسمية مع في الوضوء مع الذكر، مسألة كون الوجوب مع الذكر يعني
الحنابلة لهم أقوال ترى متعددة، لكن هنا المصنف اختار هذا القول وهذا الوجه اللي بالمذهب. في قول مذهب الإمام أحمد بأنه واجب مع الذكر والنسيان وتبطل الطهارة في الحالين، في قول وهو الذي اختار المصنف هنا أحد الوجهين أو الروايتين بأنه واجب مع الذكر ويسقط مع النسيان. وقلنا بأن الراجح هو قول الجماهير، والصارف عندي ظاهر، الصارف ظاهر والله أعلم. غير الحنابلة لا أدري والله، لا أدري. أي لها نظائر في الذبيحة، في الذبائح، يعني هناك من العلماء من لم يفرق بين متروك التسمية جهلا ونسيانا وذكرا، وهناك من فرق مثل الشيخ ابن عثيمين فإنه يفرق إذا تركها ناسيا أو.
شيخ أحسن الله إليك، شيخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم استياك بالعرض وتكرره منه، وإذا قلنا أن العلة معقولة المعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بقدر ما يستطيع بأفضل إنقاء تكون هذه الوسيلة اللي هي الاستياك بالعرض، فلا يقال أنها هي مستحب.
نعم، يقول الاستياك بالعرض أو بالطول إذا ثبت أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا ألا يدل على سنيته أو أكثر منه، لو ثبت أنه أكثر هذا يحتاج إلى استقراء الأحاديث ومراجعتها. خلاص عليك أن تلتزم، إذا التزمت القاعدة، القاعدة أصلا شرعية والأفعال النبوية إنما بنيت على هذه القاعدة. ترى دائما الحقيقة بعض طلاب العلم يجي يضرب القاعدة بالحديث ثم يجي يدينك بأنك تضرب الحديث الوارد النص الوارد بالقاعدة اللي أنت يعني أنشأتها أو أنشأها العلماء، أنشأها فقهاء، هذا طبعا المحدثين في مقابل الفقهاء. وهذه من الأخطاء الشائعة عند جدا من طلاب العلم، القاعدة أثبت كما يقول الشاطبي، القاعدة أحيانا كثيرة أثبت من الأحاديث الفرعية، لأن الأحاديث تكون أصلا هي تطبيقات لقواعد. فإذا أنا أثبت أو على الأقل عندي، أنا ما ألزمك بقولي، أنا عندي تعبدا لا تنكر علي وتقول أنت تضرب النص بالحديث، إذا ثبت عندي أنها قاعدة شرعية يتخرج هذا الحديث على هذه القاعدة. وحين قلت أنها قاعدة شرعية ما جبتها من رأسي، أنا أتيت لها بأدلة، جبت أدلة وقرائن مع الأدلة وتطبيقات متعددة في الشريعة على هذا الأمر حتى تستخرج حتى تصل إلى القاعدة والضابط الكلي. بل إن الشاطبي يرى بأن القواعد في قطعيتها أقوى من النصوص في قطعيتها، لأنها استقرأت من مجموع الشريعة حتى تخرج بهذه القاعدة التي ذكر العلماء في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيرها، فيصلون في النتيجة إلى. فالحقيقة وهم كبير وخطأ عظيم أن تأتي تضرب النص بالقاعدة، مثل حديث قصة شراج الحرة في قصة الزبير، حين سقى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني حكم في هذه القضية بأن يسقي الأول ثم الثاني، بينما هناك بلدان يسقي الناس بالتوازي، يعني ينزل الماء المطر ثم يقسم من أعلى الوادي، يقسم على شكل قسمة دقيقة جدا بموازين دقيقة للماء، ثم يذهب كل ساقي إلى مزرعة أو إلى حائط. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما جرى عليه العرف في هذا البلد. ولهذا ألف الإمام القرافي رحمه الله كتاب هو الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأقضية والأحكام. هناك فتاوى معينة، هناك أحكام خاصة، هناك، وهذه من أشهر من فرق فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله. فأحيانا يكون الفعل النبوي والقضاء النبوي في الأقضية والخصومات بل والفتوى المعينة في أحيان كثيرة هي مبنية على القواعد الكلية في الشريعة، والقواعد الكلية دلت عليها أحكام الشريعة. فهذا أشبه بالجمع بين كلية الشريعة التي دلت عليها مجموعة من النصوص وبين نص فرد واحد، مثل اللي يجمع بين نص ونص، لا فرق بين تجمع بين قاعدة ونص فتقول هذا الحديث الفرعي مبني على القاعدة. مثل أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استاك عرضا بناء على إيش؟ على التعبد. الدليل يا أخي، الأصل عدم التشريع، والأصل عدم التعبد، والأصل أنها وسيلة بنص النص على أنها مطهرة فيها تطهير للفم. فالقرائن والأدلة تدل على هذا المعنى. إذن ما فعل فيه بالوصول إلى التطهير هو من باب الوسائل معقولة المعنى، فتصل إليها بأي طريق وهو الإنقاء. ولهذا النتيجة المفجعة الحقيقة، هذه مسألة السواك بسيطة ويسيرة لكن لها مثال، أنه يأتي بالسواك الأسود ويرجع إلى فم مرة أخرى ليقذره به، ويسمي هذه السنة، مسود بني غامق لا ينظفه ولا يقطعه أبدا، هو نظر إلى شكل السنة ولم ينظر إلى نص السنة، ما أقول أيضا مقاصدها بمعاني هلامية مثل طريقة المثقفين في 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 نفي الأحكام الشرعية. لا، شيء مبني على نصوص الشريعة على أنها مطهرة للفم. فإذا ادعيت التعبد، الأصل خلو والحكم من التعبد، الأصل، لأن الشرع نزلت يا أخي من السماء، نزلت بها الكتب وأرسلت بها الرسل، أعطنا دليل على أن هذا تعبد محدود. فإذا جردته من كونه تعبدا محدودا كانت وسيلة معقولة المعنى، بحثنا عن مقصدها وجدناه التطهير والتنظيف والإنقاء، فبنيت عليها القاعدة بأن كلما وصلت إلى ما هو أنقى وأطهر وأنظف كلما كان هو مقصود الشريعة ومرادها. هذه غاية في الأهمية. وارجعوا إلى كتاب الموافقات، ويكفيكم بهذا المختصر، مختصرات الموافقات من المختصر الشيخ علي والسقاف وغيره، ممكن واحد يقرأ في أسبوع أو أسبوعين إذا تفرغ له، سيجد تقريرات مثل هذه المسائل بما تجليه. الفقه يا إخوان وكذلك الحديث حين يتجرد من التأصيل والتقعيد يضيع الفقيه الفروع كما يضيع أيضا المحدث. وهذه لها أمثلة الحقيقة، بعضها نجسر أن نقوله وبعضها لا نجسر أن نقوله في الحقيقة، في مثل هذه المسائل والاختيارات والفروع المنبثة المنتشرة، بنيت على أصل ثم خرج من هذا الأصل هذا مجموعة من الفروع انبثت لا تنتهي، بالتسهيل أحيانا وهو خطأ، وبالتشديد أحيانا أيضا وهو خطأ.
شيخ سلمان، بالنسبة لموضوع القزع، وبحكم أن الدرس هذا ليس خاصا بطلابك وقد ينقل للآخرين، وحاجة الأسر في تربية النشأ، فيلحظ الآن كثرة ما يوجد في الطلاب والأبناء من قضية القصات مما يؤدي إلى التميع وشيء من هذا، إن كان هناك شيء من التوجيه.
نعم، ولا شك أن الاحتياط في هذه المسألة، الشيخ يقول بأن هناك تفنن من بعض الأبناء وحتى بعض الآباء أحيانا وبعض الأمهات في تزيين أولادهم. نعم، هذا خطأ تربويا في الحقيقة، لأنها أغلب الشهرة، بغض النظر عن كون القزع محرم أو مكروه، ووجود الشهرة. وبعدين هناك يا أخي يعني باب السياسة الشرعية في تربية الأولاد، ما أقصد السياسة الشرعية في الحكم، حتى في المنزل في السياسة الشرعية. يا أخي وش حكم أن الطفلة هم 7 سنوات وما فيها علامات أنوثة أنها تقابل الرجل ولا تفتح له الباب؟ حرام؟ مو بحرام، لكن في البيت تصير محرم يا أخي. تربية هي على طول تتطمر للباب تبغى تفتح الباب، يا أخي تربية رديئة هذه، تعودها على على مقابلة الرجال و... فأنت تعتبر محرم، ليس محرما شرعا لك، محرم داخل إطار البيت والمنزل. فسياسة الأب والأم في المنزل كما ذكر الشيخ ينبغي أن تأخذ بهذا الجانب، جانب الترف مثلا، وجانب الشهرة حتى لو كانت الشهرة فيها شبهة، جانب ترك الشبهات في هذا المقام، كل هذه مقامها واسع. والحقيقة دائما نحتاج حنا إلى الحدود الفاصلة بين الحرام والمكروه والمكروه والمباح عند ضعف التربية، أما مع التربية الجيدة فلا. ولهذا قلت مسائل الصحابة ولا لا؟ شوف الآن الفتاوى الآن اللي تسمعونها والأسئلة التي تقوم، ليه؟ لأن الناس ضعف الدين صار يصل المنطقة الرمادية، بينما الصحابة ما كان هذا شأنهم، إذا شاف في شبهة ابتعد عنها مكان بعيد، وهي شبهة وهي مكروه ويعرف أنه مكروه أصلا، فكيف إذا كان في شبهة أيضا أنه محرم؟ هذه المعاني التربوية كثيرا ما تنسى في 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 تدريس الفقه، لكن الحقيقة يعني أنت ملزم إلى أن تضع هذه الحدود في 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 مواضع المناطق المشتبهة أو المناطق الرمادية، يحتاج الناس. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: يجد للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وفي رواية: بقدر ما أحدثوا من القضايا، سواء قضايا الأحكام أو حتى الفجور في المسائل. فلذلك احنا ما نقول ان التدقيق والبحث والحدود الفاصلة بين الحرام والمكروه انه مو بجيد، لا، بس ندعو الى ازالة الجدل فيها من خلال التربية، هذا القصد. وهذا الشيء مع الاسف ينساه الناس. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.